أن تاريخ الصلاة كامل فترك هو الصلاة، فينبغي أن يكون كافر. لكن إذا أخذ بقول أن كفره دون كفر تارك الصلاة فسق كالغيبة، وما تركها لأنها فسق هذا رجل حجة إلى كفر. نعم، هذا لا يكفر، لكن لا يفتيه في مسألة التكفير لأنه مبتدئ أو عامي. وكذلك من تأول فترك تكفير كافر يستحق الكفر، فتأول ألم يكفره للتأول. نعم، فكذلك هذا ليس يدخل في قوله من لم يكفر كافر فهو. لتعلم الغلو الذي أصاب بعض الشباب التكفير، سأل عنده شبهة في التكفير فتجده يتساهل وهل من يكفر كافر فهو كافر، لذلك اختلافه في تكفير المعين فرتبوا عليها بعض الجهل من الغلاة أن أن يكفر المعين الذي قامت حجة إذا لم يكفر الكافر، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر. يا معنى المسألة فيها من الاختلاف ما فيها، والصحيح أن من لم تقر على الحجة أو المقارنة في الأذغار والأغابات ولم يسمع كلام أحد من العلماء ولم يعرف الكفر فهو ليس بكافر، كما قال شيخ الإسلام محمد الوهاب لا كفر العالم إلا خبة الكواز بإطلاق، يعني حتى تقر على الحجة لأنه قد يكون جاهل. طيب إذا ارتبت في إنسان في غابة أو كذا ارتبت أقيمت عليه حجة أو لم تقم، المسألة الثالثة أقيمت ولا ما أقيمت واحتمل، هل تكفر ولا صدقاء إسلامية؟ على صدقاء إسلامية، لأن اليقين إيه؟ لا الشكل ينزل، الشكل ينزل اليقين مقال إسلام، فإذا احتمل كفره مثل الرابع مثلا لا يكفر. الإمام أحمد سئل عن شخص سمع المؤذن يقول أشهد ولا محمد رسول الله قال كذب، قال مكفر سمع المؤذن يقول رسول الله قال كذب، قال لا، أنه يحتمل يقول كذب في شهادتك، فإن نراك تفعل أشياء تخالف الشهادة التي مقتضاها طاعة الإمام، يحتمل أنه جحد النبوة، فما الاحتمال؟ يبقى إسلامه وإيمانه. إذا الحديث العمدة في هذا الباب في أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، من قال المسلم يا كافر فقد باع بها أحدهما، هذا يعني يمكن يكون دليلا لهذا، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فمن لم يكن عنده تأول وقامة الحجة عليه الكافر هل لم يكفر، هذا يرجع للكفر. أما نحتم تكفيره وتأول فلم يكفره إيش؟ ما يكفر. هذا أمر ينبغي أن تعرفه حتى لا تحشر من المكفرين من المتكلمين على رب العالمين بغير فقه ولا علم بكين. طيب وحينئذ ينبغي أن نعرف مسألة وهي بقاء أهل الكتاب على دينهم مع التوحيد، بقاء أهل الكتاب على دينهم مع التوحيد، يهودي نصراني يقول ما فعل هؤلاء قوم يدعون الكنيسة يدعون عيسى، ما يدعو إلى الله وعيسى نبي، لكن ملتزم بالإنجيل وأتحرك إذا ما أستطيع الشيء لا أتحرك بالإنجيل
قاتل ما استطيع وبقى على هذا. فما حكم من لم يكفر هذا؟ وما حكم عمل؟ أي ليش؟ وما الدليل؟ صحيح كان يرجع النصرانية، لكن النصرانية الذي ما توحيد ما أشرك له عيسى دليل. لقد جئت بكم بها دخل النبي على عمر بن الخطاب وهو يقرأ في بعض أوراق من التوراة، قال متهوكون بالقراء لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. هذا يدل أنه لا يحل لأحد أن يبقى على دين من سلف ولو كان في أصله صحيح، لو كان فكيف وقد قال ابن تيمية ما بقي من التوراة والإنجيل عند ابن القيم إما منسوخ أو محرف، بقيت بقايا على شكل السنة مثل أظن إنجيل برنابا كما حكاه لي واحد سائق تاكسي نصراني في الشام أوصلني في دمشق إلى بعض المحلات، قال لي إن عندنا يعني أوراق فيها ذكر نبيكم محمد يعني والاعتراف به، وهذا يعرفه قساوستهم ويخبئونه وقد يفصحون به لخيانة عندهم يعني على دين القائم. فقد يفصح لبعض أصحابه أو كسائق التاكسي كيف عرف؟ لعله أخذ من قريب له يدرس قس أو شيء فأفصح بها، فقال لي فيها أوراق من الإنجيل تثبت أن نبيكم حق وأنه فعلى يخبئونه ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد، فجاءت عبارات غير يعني منسوخة لكن يخبئونها، ولذلك مما نعتقد أن كتبهم قد حرفت تجد أن هناك 100 إنجيل كل واحد يناقض الثاني. قال تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فتجد اختلاف سبحان الله كثير، إنه من غير عند الله توقن أنه كذب على الله، وإنما عملته أيديهم بما عملت أيديهم. تعرفون الآية تقول أنهم حرفوا القرآن في سورة البقرة الرابعة، بئس ما شروا أول الآية أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهو أكبر. شوف جرام سبحان الله، هذه شكلوب كلام الله لا إله إلا هو جرأة، وعقلوا أنه كلامه ثم يحرفون وهم يعلمون، هذا أبلغ دليل أنه حرف. لا نقبل أصلا دعوة إنسان اليوم يقول أنا باقي على اليهودية الصحيحة النصرانية الصحيحة ترحب به نار الله فيك نادر والله مثلك منصف، لا الكافر كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يكفي في هؤلاء أنهم إيش يعترفون الإسلام حق، ولنعقد لكم يعني حق ظاهر حتى ينقاد إليه فيشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل مقتضى ذلك. أما دعوة فقط والله لا تقبل منها، نعرف من دينكم حق. ولذلك أنكر علماؤنا مثل الوالد شيخنا العلامة صالح الفوزان على وأخوانه وكل أهل العلم على ما يسمونه وحدة الأديان أو حوار الأديان، خلاص يعني يعترفون أن النبي حق أو أنه ينبغي أن نؤمن بدين سماوي وأن الله هو خالقنا وكل يؤمن بدين الآخر ويرضى عن الآخر، فيكون حضوره من المؤتمر ليس لرد الشبهة كما رد إبراهيم على النمرود ورد الرسول ودعا الرسول الكفار أقول لا تفلحوا، يكون حضور المؤتمر من باب مصالحة يعني. يكون أشياء مشتركة في الأديان، العدالة الإنسانية الإيمان باحترام من كل واحد دينه، خلاص هذا حاط الصليب أيوة. هذا يحمل لا إله إلا الله احترام الأديان في بين تتصالح وعلى هذا وربما يتوب عيال مثل هذه، ويحضرون بعض المسلمين المرتدين أو المداهنين يحضرون صارحون معهم يتكلمون في الربوبيات عشان كل إيمان والخلق، ويظنون أن غاية، أنا أظن أن من حضره يظن أن غاية ما فعله معهم أن حقق معهم توحيد الربوبية، وش الفائدة منها؟ ما دخل الإسلام، كل النصارى يقول الله خالق عيوننا مو بعيسى الله ينقذنا من الغرق، لكن من قاد للتوحيد؟ فهذا لا يفيد، لا يفيد شيء، فيحرم حضور مؤتمر وحدة الأديان وحوار الأديان، حوار مو بمعناه يرد عليه الشبه ليسلم، يعني لو حضر واحد في وحدة الأديان من أتباع إبراهيم عليه السلام والنبي الأمين فورا، إنه إذا حضر مش واجبه يكفر كل هؤلاء كلهم كفر يذكر عنه الآيات يبي كفر أو قبل ذلك يدعوهم للإسلام على معنى رقيق حسن، ثم يوضح براءة الإسلام من دينهم وأنه لا يقبل دينهم. الذين يحضرون لا شك أنهم يبينون الإسلام دين تسامح، يعني يقبل كل واحد على دينه، إذا عمل في المدينة كان يعيش اليهودي والنبي ما تدرعون ظن عن يهودي وهذا ينافي مراقبة تمر عن دينهم وتل الآيات في كفرهم، وما المعاملة لا دخل لها بالمراقبة معاملة بيع وشراء، هم يراد يخطوا هذا بهذا حتى يجي يرضون عنه، يعني الله قال في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منك، كل نبي يبيع يهودي مو معناه انه تسالم عن الدين، شو الخلط الان؟ شو ذا؟ بيرضى الذين كفروا كيف؟ قلنا ان شاء الله في السماء ويعترض بعض الذي ترك فيه من دين يهود وكان يبيع ويشتري والله اي لكن الان تسامح، التسامح في البيع والشراء ليس التسامح في الدين، ودوا لو تدهنوا يدينون، نهى الله عن إكمال مداهنة الدين، إبراهيم نقل الله لنا كيف تكلم المشركين إن براء منكم، ما قال لهم كفرنا بكم ما تعبدون من دون الله ولا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بشرط حتى تؤمنوا بالله وتوحدوا، فأنا من إبراهيم وحدة الأديان أقول للنصراني شو ترى بيننا وبينكم عداوة وبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، ما يخلونك من المعتقد هذا مشد الجميل هذا عندنا ما يوافقون على أن نؤمن لا نخلط، يعني الآن قد يفرح الخارجي الذي يسمع كلامنا هذا تسويق للإرهابيين والخوارج. كنا ننكرهم النصارى من أجلهم على حق وسموهم إرهابيين، لا، هم فيهم حق، فيهم من يفجر ويكفر ويلحق ويسمى إرهابي إرهاب بدعي، وما نسوق لهم لا بهالكلام. تبين لنا أن الناس انتحروا الإرهاب البدعي. الإرهاب منهم هو الشرعي، هو الذي ذكره الرب بشروطه، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. والرباط الخير ترهبون بهذا إرهاب شرعي، معك إمام مع قوة، كما تفعل عاصمة الحزم في اليمن. إذا أعلنت أن يكون في سبيل الله أو على شرعية الجهاد، إذا كان قال إيش؟ قال من قال تكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله، أو قتل ظلم مظلومون فقاتل التي تبغي حتى تفيء، فنقاتل في أرضها حتى يرفع الظلم عن إخوانه في اليمن، بغوا عليه تمردوا وقتلوهم واغتصبوا نساءهم واغتصبوا أراضيهم مطعوماتهم، كما أخبرني أهل اليمن يجون على البيت ويطلع كل أكل عندكم، وش الناس كتل شعير يقعدون طويل جيعانين يمكن أيام ويا الله يكون شيء تبغى شيء من الشعير ويخرج اللي عندك، وش تبغى؟ خرج نسائك يغتصبهم الفاحشة، هم فقيرات مهزولات البدن ضعيفات جنين سبحان الله، جزا الله خير الدولة على هذا الموقف الذي لا يسأل عن تاريخ قيادة الملك سلمان خادم الحرمين وفقه الله ونجله محمد بن سلمان ونواظهم وكل جندي يجاهد أن تكون كلمة الله هي العليا سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز الإنسان يقول أبقى على النصرانية الصحيحة، إن كلها قد أبطلها الإسلام ونسخها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، إذن دعونا الآن نبدأ درسنا ما يبنى على تكفير الكفار من أحكام كثيرة، لأنك إذا كفرت الكافر كان من قرابة الإحسان تبين لك أنه تارك صلاة وقد أقمت على حجة مكافر تارك الصلاة واستمر معاند يترك الصلاة، أو أنه تبجح في أحدى ولائم العيد أو الأعراس بالسخرية بنكتة أضحك الجميع على الله أو ملائكته أو كتبه سخرة بالدين، فثبت الكفر عند العائلة عدول العادلة. أو ظهرت منه كلمة الزندقة وشهد عليه وعرف عند أهل العلم أنه كافر، فكيف تتعامل معه بعد أن ثبت عندك كفره؟ وما هي الأحكام التي تترتب على الحكم عليه بالردة أو أنه كان كافر أصلي يهودي أو نصراني يعيش في حيك وحكمت عليه أنه كافر لله حكم عليه؟ أولا، ما ضيعه كثير من أهل الإسلام اليوم الولاء والبراء وقطع كل السبب لموالاتهم ومحبتهم، فيجب حينئذ بغض هذا الذي تبين لك أنه كافر سواء مرتد أو كافر أصلي يهودي أو نصارى، بغضه في نفسه والتبرؤ منه ومن دينه حتى لو كان من أقرب الناس إليك. ولا يجوز مصادقته كما تفعل بعض الأقليات المسلمة في أوروبا، عائلة في ألمانيا في النرويج من مصر من سوريا من اليمن من بلد مسلم يقيمون بجانبهم جيران، نصارى أو حتى كحال كثير من النصارى ألحد مع النصارى حتى يدخل الكنيسة ولا يدعو عيسى ولا يؤمن بالإنجيل، يصادقون، يخرجون معهم للنساء، يشوون معهم في غياب الآباء العمل، يتزاورون الأمهات والأولاد يلعبون مع بعض الصغار، وضع انسجامي كأنهم جيران مسلمين مع بعض، جهل بدين الله. فيجب بغض الكافر وعدم ولاته ومصادقته، ويدل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم بالحق، وقوله تعالى في كتابه قد يئسوا من إيش من الآخرة كما يئس كفار أصحاب القبور، مبدأ الآية لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إذا نهى عن مصادقتهم، فمن من موالاتهم مصادقتهم أو أنها طريق لمحبتهم المصادقة، فإذا نهي عن موالاتهم نهي عن كل طريق، والمصادقة شو لاحظ جلست مع يسار تأكل معه وتشرب وتخرج تتنزه تتكلم معه السيارة تضحك معه تحبه، فإذا أحببته ابتديت ما معه من دين، فلا يحل أن تتخذ كافر صديقا سواء كان طبيب أو مهندس أو زميل عمل، تتخذ صديق تزاورون وكان لا تتولى قوما غضب الله عليه قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحابكم، ولا تحب والدك إن كان كافر تارك صلاة، ولا ولدك، ولا أحد من عشيرتك، يجب أن يكون في قلبك بغض لهم لكفرهم، كما قال الرب لا إله إلا هو لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كثر في قلوبهم الإيمان، أنا إذا ما فعل ذلك ما كنت في قلوبهم الإيمان الحق، ولكن محبة الكافر منهي عنها، وإنما تكون كفر أكبر إذا أحبه لدين أعجبه النصرانية أعجبته قال حبي له لم يقل الله تعالى ما أحسن هذا، فإذا أحبه لكفره فهو كافر، فلا يجوز أن يحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى عرى الإيمان أو أوثق عرى الإيمان الحب والبر في الله، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى، أحيانا يميل له ميل طبيعي فطري أمه كافرة ربته فيميل لها من أجل التربية ويحرص على هدايتها وأنها أحسن له، ولا يبغضها في الدين ويكفرها ويعتقد أنها كافرة ويبغضها لمحادثتها لله ورسوله، ولكن يعطف بقلبه مع عطف طبيعي من أجل الولادة والرعاية، من أجل الولادة هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، وإن الكفر أن يحبه ليش لدينه، لكن ينبغي أن ينهى عن المحبة العامة من أي جهة، أي لأن يعتد المحبة العامة إلى المحبة الخاصة التي يكفر بها يتبع، يجب أن ينبغي أن يكون في قلبه بغض له يحصن قلبه من الميل له ميلا يدفعه للانقياد لدينه، يكون كراهة تحصيل له فإذا قال ابن مبارك وهو من الذين تقرب الله بغض المعاصي، حتى لو كان ابن عمك خالق واحد من المعاصي تقرب الله نفسه بغضه، فكيف لو علم أو لو قيل بارك قليل كافر؟ ولكن هذا لا يضاد الإحسان إليه إن كان لك والد وقد أحسن إليك للقرابة، فإن كان والد والدا قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف، فإن جاهداك تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا يدل أن حتى الوالدين الكافرين لهم علم، أنه قال فإن جاهداك لتشرك على تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلهما ذل. ومن أعظم ذل دعوته للتوحيد. فأنا أقول لبعض إخواننا أو إذا استشارني واحد من أوروبا كان ولد كافرين والدان كافران لا إله إلا الله كان باقيان على الكفر، أقول أحسن كيف ما تستطيع بالرغم أبين أنك مع الإسلام تغيرت تفانى في خدمتهم، يعني ميل قلبهم شو كيف صار الانتباه، والله هذا الدين حسن فيسلم. كذلك كان والدك فاسق طاغي أحسن 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 فيحب الإسلام ويشوف الإسلام كيف هدبك، فخليني أحسن أترك الفسق، لا تعانده ولا هذا فيه دعوة له. ولا ينافي الولاء والبراء الإحسان للكافر لعطف قلبه على الإسلام والإحسان إليه من تعزيته إذا مات أحد له، ولده مات معوض خير تعطيه تعزية، ولكن لا يكون ذلك محرم مثلا تعزيه بعيد تهنئه بعيده، لأن هذا إقرار منك بجواز عيده كالكريسماس وعيد الميلاد وغير ذلك، تهنئه بالترقية بوظيفته دنيويا، وهذا كله من باب تمييل قلبه ليسلم. والأصل في هذا ما رواه النسائي في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عندها فوهبتها عائشة هبة، شوف في بيت رسول الله وأحب النساء النبي إليه، دخلت يهودية حجرة عائشة اللي بتدخل فيها النبي الآن، دخلتها يهودية فأحسنت لها عائشة ووهبتها هبة، حتى استأنست اليهودية بهذه الهبة، وإنما قصد عائشة تسلم للإحسان إليها، حتى قالت اليهودية وقاك الله عذاب القبر، وقد حسن الحديث أو صح العلامة الألباني رحمه الله قال وقاك الله عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم، اللهم صل عليه. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يحب المقسطين. إيش الحكمة من هذه الآية أو إيش أثرها لما أنزلها الله الحكيم العليم؟ لكم أحسنوا إليهم ما دامهم يعطون الجزية عن يد هم صاغرون، أو أنهم دخلوا بعهد أمان كالأمريكان والأوروبيين الآن، أحسن له إذا كان جارك دخل بعهد ذمة أو أمان أو استئمان يسمونه إقامة نظامية شركة يشتغل فيها، لكن ما تمسوا بسهولة قتل معاهدا فلو راح في الجنة، إيش الفائدة أنك تحسن إليه يتعلق لو أنك كل ما رأيت فضلت وجهك سببته كيف يسلم هذا؟ لا يمكن يسلم، لا يمكن يسلم. حينئذ لا يبال في الولاء لأهل التوحيد والسنة والبراء من أهل الشرك ومغضهم الإحسان إليهم وتلطيف الكلام معهم، كما قال الله لموسى في ألد أعدائه فرعون، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. واليوم خط من جماعة التكفير برأوا دولة مثل السعودية تتعامل مع كفار على وفق الشريعة، تتألف مثلا قلوبهم بإرسال أموال لهم وقت النكبات، أو تحمي سفاراتهم من الاعتداء أنهم دخلوا بعقد أمان أو ذمة، فيقولون أن هذه التجارات اللي بيننا وبينهم موالاة، فيكثرون بها مثل الدولة أو يغلون في الحكم عليها، وعلى بعض النبي استدان من يهودي وما تدرع مرهون عند يهودي وما منع البيع والشراء معه، مع أن في المدينة أسواق للذهب اليهود، ما قال للمسلمين لا تشتروا منه ولا تبيعون، ما قال هذا، ولا قال لا أحد يستدين منه، هو استدان. ولا يزال العلماء يقولون نشتري سيارات ونبيعها، وهذا لا يتعارض مع الموالاة النبي عنا. فخلطوا لان عندهم التكفير، فجاء هذا الخلط انه ما دام تشتري وتبيعها ما دام ترى الموالي لهم. نعم، لا يصدرون في المجالس، ولا يبدأون بالسلام، ولكن أيضا ليس معنى ترك بدأهم بالسلام أن لا نحييهم بتحية مشتركة معروفة، لكن المنهي عنه السلام. طيب، ومن يترتب على تكفير المشرك أنه إذا مات المشرك والكافر فإنه جائز أن ندفنه إذا كان في ديارنا، حتى لو كان أخوك تارك صلاة كافر تعلم أنه تارك صلاة تدفنه. نعم، ولكن خارج مقابر المسلمين، ولا يغسل كما يغسل المسلم، ولا يصلى عليه. نعم، ولا يصلى عليه. أما عيادة المريض فيجوز أن يعود مريض يهودي أو نصراني، لكن لا يعود مبتدع مسلم ولو كان سباق الصف الأول يحج كل عام وحافظ القرآن، فيزار يهودي ونصراني ولا يزار مبتدع مسلم. هكذا قال الأئمة من قبل، نقل ذلك ابن القرطبي لكتاب النهي عن البدع، قال بعضهم اعود يهودي ونصراني ولا اعود مبتدع. بهذا النص انكرت على رجل يعني ينتسب للعلم والفضل لكنه عنده خلط قديم، وان كان ينتهج منهج السلف، فذهب الى الكويت وزار جماعه التبليغ وجلس معهم، فلما جاء كنت اظن به خيرا نفسي، ليش هذا يا شيخ تجلس مع أهل البدع؟ أنكر الشيخ بن باز على يعني رجعهم جماعة التبليغ، قال لا يجوز الخروج معهم. الشيخ بن باز العلامة بن عثيمين قال جهلة، والعلامة الباني كذلك قال مبتدعة أو بدعة الخروج هذا، فكيف يعني؟ قال ليس النبي صار يهودي. قلت إن كان زرته في ما مركز اللي تقيم الحج عليهم جزاك الله خير، فقد ذهب موسى إلى ساعة فرعون وقع عصا، لكن تذهب بباب التحابب والعشوات والضحك والمؤانسة، هذا ذريع علي دخولك في بدعتهم أو إغراء غيرك من يعتدي بك في الجلوس معهم حينئذ يهلكون. قال الإمام أحمد: ينبغي التعاون مع أهل البدع. ما الفرق بين إعادة اليهودي والمبتدع؟ أولا، الأصل في إعادة اليهودي أن النبي عاد يهودي حتى أسلم، عادوا يسألس معه يأكل فاكهة ويضحكوا كما على قضية المسلمة، أي يخرجوا من النزهة وتون والأسماء دي ديفيد ويخرجون يأكلون ويرجعون يحكون ولين يتفرقون ويضحكون يمزحون، هكذا صحيح وصادق. زاروا بلغ قال قل لا إله إلا الله، أين؟ فرغب اليهودي في أبيه يستأذن، الأب جاء من المصيح فقال: أشهد أن لا إله إلا رسول الله أطعم القاسم. قال: إذن أشهد أن لا إله إلا رسول الله، لا إله إلا الله. الأب ما أسلم والولد، وهذه حدثت لي أنا شخصيا يعني تجربة يعني خبر، ولا أقول عاينت نفس الأمر. ذكرت لكم مرة كنت في محاضرة في باريس، استقبلني رجل يهودي في المطار قد أسلم الحمد لله، يهودي أسلم. ففي طريقه عند إيصالي لمكان المحاضرة في الطريق قال لي: إن أبي يهودي لا زال، من يهود فلسطين يعني يهود القدس. قال مقر يعني لي أن الإسلام حق، وأن حق المذاهب من المسلمين اليوم لا الإقبال يعني ولا التبليغ ولا التكفير السلفي. قال: لكن يا بني احذر. سبحان الله العظيم، يحذر من الحددية أو من الجهادية بدية، يقول: احذر يا بني، ترى السلفية على قسمين، خلك مع السلفية العلمية يطلبون العلم والمعتدين يعني، أما ضد جهاديين باسم السلفية جهادية الجزائر فذاك سبحان الله العظيم ولم يسلم. إذا هم يدرسون، لأنه واضح يعني يذكرون إيش اللي نصر النبي عليه، فتشون يقول اتبع منهج معين، هذول المعاصرين يتبعونه نفسه، يدخلون العلم ويعملون، فحين ينسي يصنع عليه، فالمهم يعرفون. ولذلك حددني شخص كان يراسلني من فلسطين، الآن نسيت، درس في الجامعة الإسلامية ورجع الآن لغزة، أظنه رجع، أخ غزي قابلني كان بالحرم، يخبرني أنهم أعلموا هذا يعني بعض، أن أخطر ما يواجه اليوم اليهود الدعوة السلفية، أي والله، لكن الحق يحبون الدعوة التي تتآكل هذه حدادية وكذا، لأنها تسبب شرطة يحبونها، لكن الدعوة السلفية المعتدلة التي تقوم على مكان أئمة الدين الإمام أحمد في الجرح العلم في ذلك الحكمة تفصيل العلم الصحيح السليم، أخوف وأخطر جماعة نواجهها اليوم هذا كلام اليوم. إذا أخوف ما تصنعون معشر المسلمين هذه الحلقات تحضرون وتعلمون تعملون تعملون أو تعلمون، فإن هذا أخطر ما يكون عليه. لو جرب فتح النبي ليش كان بهذه السنة، السنة لما تبع النبي جاءته من ربه حصل له الفتح، هو عمر أبو بكر عمر الله الطاب وعرفوا درسوا التكفير وإيش يعني كفر الحكام، ثم انشقاق، ثم تآكل فيما بينهم، ثم زهاق الدين، ذهاب الدين، عرف وريد الدعوة الصحيحة. نعم. طيب، يجوز حينئذ أن نفهم المشرك، لأن النبي قال لعلي بن أبي طالب هذا اذهب فواره، لكن لا يجزم نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، هذا يترتب عليه هذا الحكم. أما إعادة البريد فجائز كما عرفت في ذلك، والذي قال لعلي اذهب فواري عمك الشيخ الضال هذا توفي فاذهب فواري فوارع. ثالثا، إذا تبين كفره أسلم رجل ووالده ما زال النصرانيين، أو إنسان ترك الصلاة، والد ترك الصلاة وخلف 10 مليون سعودي أو دولار، فإنه لا يجوز لأحد من أبنائه المسلمين الباقين على الصلاة أن يرثوه. الكافر لا يرث من المسلم، والمسلم لا يرث من الكافر، لا يرث ولا يورث. فحينئذ كما قال النبي لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم، إنما يكون ميراث الكافر لأقارب الكفار ولا يرثه أقارب المسلمين. الكفر من موانع الإرث. طيب، وإذا كفر فلا يجوز أن يزوج. النكبة والكارثة التي لما كنت في أوروبا سمعتها، نساء مسلمات لكنهن فجرن ووقعن في أعظم في شيء من أعظم المنكرات، قبلوا بالزواج صار منهم، ولا شك أنها زانية التي تقبل بزواج نصراني تقول مبلغ كده، أنا ما أتزوج رجل ملحد، رجل يهودي أو رجل نصراني عند الكتاب. نعم، ذلك جائز إذا كنت أو إذا كنت أنت الكافرة على دين النصارى واليهودية ومحصنة وتزوجك مسلم، أما تكوني أنت مسلم وتزوجك كافر فلا يحل، هذا زنا. قال الله تعالى في كتابه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، حتى يؤمن، والعبد المؤمن خير من المشركين ولو عجبكم. مفتونات، شوفها يعني منظر يعني ومسامة بعيدة مسكينة تنبهي وتتزوجه وتعالج حالها وتقيم معه. أظن سألني شخص عن هذا لما كنت في أحد الرحلات إلى هنا، يقول ما شاء الله تنشط أولاد من الخلع والزنا، وجيت تزورها لها بعد 20 سنة وبالتالي تضرب وتنفس بالرجل، لا تستقبل مسلمة أو بالزنا تعرف هذه لا تستقبل بالبيوت إنها على فاحشة أو لا تزنا بالكبر. لا يجوز أن يزوج الكافر المسلمة، ولا بك حكمة خشي على دينها، لأن الريادة والسيادة تكون في الزوج. ألم ترى أن الزوج لا يجوز أن يزوج مسلمة ككافر، لكن المسلم يجوز، لكن كفارية أن الريادة تكون للزوج سبحان الله. وشروط نكاح المرأة الكفارية، أولا لا تكون ملحدة، الآن الحد كثير بالأوروبيات، الحد ما هي نصرانية، تقول معهم بعيسى، معهم بالكتاب، معهم بالله، حب الخير للجميع، وحب المساواة والعدالة، كلام فارغ، ما هو من يعني بشيء، حب الخير للناس. فهذه لا يجوز نكاحها، يعني ليست نصرانية ملحدة. إلى أن تكون على الدين النصراني أو اليهودي. اثنين، أن تكون محصنة عفيفة، لأنها إذا كانت هاجرة تتلقى مسافحة أو متخذة خدم. الله نهى عن المسافحات، قال ولا متخذين أخدان. التي تأخذ خدم هي اللي كلها عاشرة، عشر سنين مع عاشرة، لكن تقول ما يصرف عليه ويروح ويجي، خلنا نتزوج هالمسلم عنده مدينة يصرفون على الزوجة ويلبون طلباته، فتزوجت فتزوجت مسلم ويباقي مع عشيقه، هذا لا يحب، لا يستعبد. المسافحة وهذا أكثر الربيات، مسافحة كل أسبوعين مع شخص وتودع لآخر، فإذا اتصل تقول الله خلاص يعني علاقة جديدة الآن، وتبقى في الحياة الزوجية أيضا مسافحة. والأزواج كالخنازير حتى يسمح لها بالذهاب، وفي وقت العطلة يسمح لها تذهب مع من شاءت، وربما إذا جاءت هنأ قال لعلك قضيت وقت ممتع. الحمد لله الذي عافانا يا أخوان مما ابتلاهم فيه، وفضلنا على كثير من خلق الدينه. فقطعا لا يحل النكاح من هؤلاء، لأن غير عفيفة، والله اشترط فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذا لابد أن تكون محصنة عفيفة. لو كانت متبرجة ورآها مثلا طالب الجامعة متبرجة، هل يجوز أن ينكحها وهي متبرجة؟ لأنها عرفت بالعفة، كل من قرب منها ابتعدت عنه ونفرت ولا تعرف بريم، فهل يجوز نكاحها؟ ها؟ سمعنا بعض يعني بعض كلمة المشايخ يقول مو أي واحدة ولو يعني حرة عفيفة لازم تكون حجبة، أو هذا فيه نظر، ما دام انها عرفت بالعفة ولو متبرجة جائز نكاحها ما دام انها محصنة لا تعرف الزنا ولا. طيب، فلا يجوز على هذا المسلم المسلمة يتزوجها نصراني ولا حتى ملحد، وكذلك المسلم لا يجوز يتزوج إلا كتابية، أما الملحدة الكافرة فلا يجوز أن ينكحها. ومما يترتب على ذلك على تكفير الكفار، أنك لو حكمت بكفرهم في بلدك وهم كفار تعتقد يجب أن تهاجر من عندهم إذا قدرت وستطعت ذلك السبيل، لا يجوز أن تبقى معهم في ديارهم وتخالطهم بعد أذان لكم إن شاء الله.
الله أكبر.
من لم يستطيع الهجرة من بلاد الكفار فإنه معلوم، هل لا يجد مال أو يمنعه العدو الكافر إجبارا بالبقاء، إن الله سبحانه وتعالى قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لا يحل الإنسان عرف أن الذين حول الكفار ثبت عنده يهود نصارى ملاحدة تركي صلاة
في بلد كفر لا يؤمر فيها بالمعروف ولا المنكر، يدق فيها الصليب جرسه أو يدقون جرس الكنيسة أن يقيم بين ظهراني الكفار، فيجب عليه أن يسافر ويهاجر من ذلكم المكان. ولأهمية الأمر سأواصل إجابة الفرقان بالأسبوع القادم، أواصل في الآثار المترتبة على الكافر لأنه مهم هذا البحث الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني مشركين. يجب أن يهاجر إلا إذا لم يستطع، ولكن هل يجوز أن يمكن الكافر من دخول جزيرة العرب أو أن يبقى فيها إذا عرف أنه كفر؟ فحينئذ لا يجوز أن يمكن من البقاء في جزيرة العرب. قال النبي: فيها لا يجتمع فيها دينان. يترتب على ذلك إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، إلا إذا دخلوا لإقامة إصلاح مشاريع ويخرجوا ينهى الإقامة الدائمة، كان يعطوا جنسية مثلا. وذلك لأنه ثبت أن النبي لما قال أخرجوا اليهود والنصارى بقي النصارى بقي اليهود بعد ذلك، وأجلاهم من عمر، إذا بقوا في عهد أبي بكر كله وجزء من زمن النبي، وأجلاهم عمر، فدل على جواز بقائهم لمصلحة يراها الإمام ثم يخرجون. إذن النهي هو عن الإقامة الدائمة، وهذا مقتضى الحكمة الشرعية. ليش؟ لأنه إذا جاء وسمح له الإقامة المؤقتة يسمع الإسلام وقد يهتدي، كما في الحكمة في أن لا يبدأ بالقتال حتى يعرض عليه الجزية، لأنه يعرض الجزية عزة عن يده صابر، فإنه يسمع الإسلام وتعاليمه فقد يسلم. وإذا لما قال الله ولكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وتبروهم، الإحسان يجعلهم يسلمون، فقول لهم قولا لينا، كل هذا لتقام عليهم الحجة بالإحسان إليهم فلعلهم يسلمون. ومن يترتب على ذلك إذا عرفت أن هذا كافر، يعني مثلا عمك تارك صلاة تعرف انه كافر وخاف الحجة، اذا دخلت لا يجوز ان تسلم عليه السلام الشرعي، تقول السلام عليكم، لان النبي قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، الكفار باب اولى، لان اليهود والنصارى يحل نكاح نسائهم المحصنات، فاذا النبي ما اجاز بداعة اليهود والنصارى فغيرهم اولى من الكفار الملاحدة كالرافضة. فالإمام أحمد قال لا يلقى على الرافض السلام، فلا يحل لإنسان يكون عنده رافض بالشركة يدخل يقول السلام عليكم، يسب الصحابة ويقول القرآن ناقص وهو كافر، الصحابة الرافضة كما قال شيخ ابن باز كفار، فلا يجوز إلقاء السلام عليهم، وإنما يؤتى بتحية مشتركة، كيف أصبحت بخير يعني صحة ونحو ذلك. وقال إذا لقيتموه فاضطروه إلى أضيق الطريق، هذا ليس معناه ما قد يفهمه من تلقى الأحاديث عن الصحف، بل قال بعض شراح الحديث أي لا توسع له الطريق، الكافر مهين عند الله، يظهر له التوقير والاحترام كما يفعل البعض، أول ما يشوف الخواجة أشقر الرأس يصيبه حالة يعني من الذل والتوقير، يضبط معهم عليه من التكنولوجيا وإنهم كلهم كذا، لا فيهم حمقى وأغبياء، هو صحيح حتى لو كان فيهم أذكياء، فكما قيل الزكي ذكي وليس بزكي. نعم، فلا ينبغي توقير الكافر وإظهار تعظيمه، إن هذا ذريعة للدخول في دينه وإغراء الناس به، بل له أن يفعل كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة، قيل في ذلك الرجل أنه كافر، استأذن الرجل عن النبي فقال أدخلوه بئسه العشيرة، فلما دخل انبسط إليه النبي ونهى الكلام. وفي صحيح البخاري أضاف النبي رجل كافر فسقاه قدر سبح حلاب من حب من لبن فأسلم سبحان الله. هذه فاية الإحسان للكافر، أسلم الرجل. فاليوم الثاني أعطاه قدر حلاب فشرب، أعطاه الثاني فلمست الماء، حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا هي دعوة النبي لا شبه الكفار، الإنسان إذا جلس يأكل ويأكل ويأكل حتى صنع في الطبخ خنادم وتلال فإنه فيه شبه الكفار، حينئذ أنهم هم يأكلون في سبعة أمعاء والمؤمن يكفيه نقيمات يقمن صلبه. فهذا لا يتنافى مع الولاء والبراء أن يحسن الكافر ويضيفه إذا رجع إسلامه وأراد أن يميل إسلامه قلبه للإسلام، ويترتب على ذلك ألا يعظم هذا الكافر، فإنه إذا عظم هذا الكافر بأن وضع صور الأندية في الفلاين وتكلم على الغرب بشيء من التقدير والتوقير، قال يا أخي راهون المواعيد بلادهم نظيفة كل شيء منظم عندهم، حنا عندنا هنا الهمج، حنا عندنا غلط تهوين أمر المسلم اللي يقول لا إله إلا الله وتفخيم أمر الكافر، هذا ذريعة إلى أن القيادة الكفر يقول وش دخلناه كذا، هو هيئة الشيطان يوسوس للسامع هذا الذي سمع تثني على الكافر وتهين المسلمين، ها يقول إذن لعل الدين هو في الشعوب كل أخم الدين، هذا من أكبر الغلط، أن تجد في المجالس من يمدح الكافر في تكنولوجيتهم ومواعيدهم ونحو ذلك، هذا لا يجوز لأنه ذريعة لمحبتهم، الشريعة أمرت بغضهم للكفار، فكل ما يؤدي إلى ما يخالف هذا الاعتقاد والبراء منهم يعني حرام، فذكر مآثرهم وذكر يؤدي إلى تعظيمهم في النفس، وكذلك تعليق صور لاعبيهم وفرقهم الكفار وشعارات أنديتهم بالفلاين وصور مغنيهم الكفار ذريعة لتعظيمهم ومحبتهم. والمحب لمن يحب مطيع، إذا أحباه أحد صار فتش وش دينه هذا الإنسان ممتاز، وش دين النصراني وش النصرانية، فربما اتبعه. فلا يجوز تعظيم الكافر ومهانة المسلم. ديننا دين النظافة الحمد لله، لكن المسلمين ما اتبعوا الدين الحق، دين يدعو للتطور ويدعو، علم يقول النبي لا تشبهوا باليهود نظفوا أفنيتكم، إذا معنا ما نتشبه بالثاني في النظافة هذه، ها؟
شبههم منهم
هم شبههم نحن أهل النظافة. نعم لم يصح حديث النظافة من الإيمان ولا حديث إن الله نظيف يحب النظافة، لكن نظفوا أبنيتكم لا تشبهوا باليهود. صحيح إذا ما ينظف بيته خليه مغبر والصراصير تمشي يمين وشمال تأخذ راحتها، هذا ما صار على الطريقة التي أمر النبي بها، أنه الوسخ يأتي بالصراصير ويأتي به. فالمسلم أن يكون بيته نظيفا حتى لا يتشبه، وحماماته وحمامات المسجد يتنظف ويتطور. النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق وهي آلة مطورة في الحرب على أهل الطائف وقاتلهم قتالا شديدا كما قال شيخ الإسلام لم يقاتل كفار مثلهم. فشريعتنا ما تدعو إلى التخاذل على التطور، لكن التطور الذي يجانب إيش؟ يجانب الانغماس في الضلال والمحرمات. يقول خلكم تطور، خل الشباب يعني يسافرون بضرب ويدخلون الديسك ويتبسون، خلك متطور. هذه هي رجعية، تقعد خلي الشاب يلبس ثوب جالس في المسجد، خله ينطلق تطور يا أخي، هذا مو تطور، هذه رجعية. الانفلات والتحرر رجعية وبهيمية. ماذا استفاد أوروبا من التحرر؟ نسب كبيرة ينتحرون، نسب كبيرة من الأمراض النفسية يتعالجون. فما يسمع بالإسلام اللي يفرح به فرح شديد، حتى صار دول الغرب من ألمانيا وغيرها تخاف صارت من انتشار الإسلام عندهم، صار يدخل عندهم ويسحب انتشار النار الهشيم. ليش؟ فارغ في قلبه يود الانتحار. وأنا أذكر وقد جئت من بلجيكا إلى تركيا، فقعت في المطار أنتظر واثنين من الغرب بجانبي ما عرضت عليهم الإسلام أول كلمتين إلا أسلموا وعلمته الصلاة، فارغين يحسون بألم وسقم عظيم بسبب غفلتهم عن توحيد رب العالمين وعن الهدف الذي من أجله خلقوا. يعيش طوال حياته مع النساء كاسيات عاريات الخمور ويبقى في قلبه ألم، لأن القلب مفطور على التوحيد ومعرفة رب العبيد. فإذا ضاد القلب هذا الشهوات أو الشبهات تألم واحترق. قلنا فأول ما تذكر له وبيه صور الإسلام ينقاد ويسأل ويسلم. سبحان الله. نكتفي بقدر الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.